قال تنبيهه: قد يكون منشأ الجهل التصديقي هو الجهل التصوري، وقد يكون منشأه شيئا آخر. هنا ينبه المتن على بعض مناشئ الجهل التصديقي. من مناشئ الجهل التصديقي هو الجهل التصوري، بمعنى أنه لم يتصور أصلا للموضوع، ولا أو لم يتصور المحمول، أو لم يتصور الطرفين أصلا، فلذلك لم يستطع أن يرجح، لم يستطع أن يحكم بنسبة هذا المحمول إلى ذاك الموضوع. فهذا الجهل التصديقي، الشك، التردد في النسبة، عدم الحكم، هذا منشأه الجهل التصوري. فعليه أن يطلب المعرف، أن يطلب كاسب التصور لكي يستطيع من خلاله أن يحكم. وقد يكون منشأه، يعني وقد يكون منشأ الجهل التصديقي شيئا آخر، اللي هو أنه يعلم تصورا ولكنه يجهل الامتثال أو النسبة، يعني هو يحتاج إلى دليل، ما عنده مشكلة تصورية ولكن مشكلته تصديقية محضة. فمثلا في الجهل البسيط قد لا يتصور شخص معنى النفس، فلا يستطيع أن يحكم عليها بشيء. مجرد أنك لا تتصور المعنى كاف في أنك لا تستطيع أن تحكم، لأنك لن تفهم لا لوازم هذا الشيء ولا حيثيات النظر في هذا الشيء كي تستطيع أن تحدث بالأحكام. صفر عندك هذا الشيء، كأنك تسمع كلمة لا معنى لها. ولذلك إذا سئلت مثلا أن النفس مثلا مادية أو مجردة، مثلا إذا سئلت أن وهذا ليس فقط في هذه الأمثلة يعني فلسفية، لا، أمثلة عامة، إذا سئلت مثلا هل هناك معيار، ما هو معيار الحسن والقبح في الأفعال عند الإنسان؟ ما تعرف عنه شيء، ما بعرف مصلحة، ما فيه مصلحة مثلا هو الحسن، ما فيه مفسدة هو القبيح، أم لا هناك أشياء راجحة في نفس الأمر ينبغي عليك أن تفعل، ما تعرف، لذلك ما فيك تحكم. معيار كون الشيء حسناً أو قبيحاً مش واضح لك. فهذا جهل تصوري، نشأ عنه جهل تصديقي. وقد لا يكون كذلك، يعني قد يكون لديه علم تصوري ولكنه مع ذلك يفتقد إلى الدليل الذي يتمكن من خلاله من الترجيح والحكم، كمن يعرف معنى النفس ويعرف معنى التجرد ولكن لا يعلم أن النفس مجردة، يعني يعرف الموضوع تصوره وعرف المحمول ولكن لم يعرف نسبة المحمول الموضوع، يعني لم يعرف أن المحمول منتسب إلى الموضوع، مثل الذي يعرف ما هو المثلث ويعرف 180 درجة ولكن لا يعرف أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة. لماذا لا يعلم؟ لعدم قيام الدليل لديه، هذا تعليل لعدم العلم، لعدم قيام الدليل لديه على ثبوت النسبة بينهما فيما لو كانت القضية سالبة موجبة، أو انتفائها فيما لو كانت القضية سالبة. مثال الانتفاء أيضا سهل، مثلا واحد يعلم الدائرة ويعلم أنه لا يعلم مفهوم البداية ولكنه يجهل أن الدائرة لا بداية لها مثلا. ومثاله في الجهل المركب، هذا الجهل البسيط، ومثاله في الجهل المركب من يتصور معنى الإنسان أنه وجود مادي فقط، بيقول لك هذا هو الإنسان، ليس له أي مناشئ أخرى، الإنسان هو عبارة عن جسد فقط، لا يعير اهتماما للأبعاد الأخرى عند الإنسان، لا يعير اهتمام للجانب النفسي ولا يعير اهتماما للجانب الفكري، لا يخر همه، هو فقط الإنسان هو عبارة عن مجموعة ذرات متلاطمة فيما بينها فقط. ثم يحكم بعدم وجود كمالات معنوية له، بيقول الكمالات للإنسان كلها راجعة إلى حريم الجسد فقط. وقد لا يكون كذلك، فهو يتصور مع الإنسان وجود مادة، يحكم بعدم وجود كمالات معنوية له بعدم وجود وقد لا يكون كذلك، يعني قد يكون له من قبيل من يعرف معنى وقد لا يكون كذلك. هذه ترجع أنه يتصور معنى الشيء خطأ ثم يحكم خطأ، وقد لا يكون كذلك، يعني وقد لا يكون أنه تصور معنى الشيء خطأ. من قبيل من يعرف معنى واجب الوجود تصوره صح، ويعرف معنى الصفات، صفات واجب الوجود كمان تصورها صح. ماذا صنع؟ جاء الدليل، إذا جاء أراد أن يثبت فقال الواجب الوجود صفاته زائدة على الذات مش عن الذات، الجهل المركب. ولكن منشأ الجهل المركب هنا ليس أنه تصور تصورا خاطئا، يعني تصور مثل منشأ الأول. الجهل المركب نتج في الأول عن تصور خاطئ، ونتج في الثاني عن دليل خاطئ. أما الجهل التصديقي البسيط فنتج في الأول عن عدم وجود تصور، ونتج في الثاني عن عدم وجود نسبة. هنا لا نسبة ولكنها مخالفة للواقع، تصور ولكنها مخالفة للواقع، لأنه كما تقدم الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب أنه أحدهما بسيط بمعنى أنه يعلم أنه لا يعلم، والثاني لا يعلم أنه لا يعلم، يعني يظن نفسه يعلم وهو لا يعلم. ومثاله إذن في الجهل المركب من يتصور معنى الإنسان أنه وجود مادي فقط ثم يحكم بعدم وجود كمالات معنوية لديه. فرق بين هذا والمثال الذي تقدم أنه في الجهل البسيط لا يوجد أصلا تصور. نعم، وقد لا يكون كذلك، يعني قد يكون هو المشكلة عنده في النسبة، الدليل خطأ. من يعرف معنى واجب الوجود ويعرف معنى صفاته ثم يحكم بأن صفاته ليست عين ذاته الوجودي غلط ما في دليله. الغرض من علم المنطق، طبعا هذه الصفحات سهلة يعني لا نقف كثيرا عندها، لما كان الفكر هو عملية الانتقال كما أوضحنا ذلك من علوم حاضرة، عملية الانتقال نفس من علوم حاضرة لدينا إلى أخرى غائبة عنها مطلوبة لها، وذلك ما هو وذلك بيان الانتقال، كيف تنتقل من ما هو حاضر إلى ما هو غير حاضر بتجميع المعلومات اللازمة لمطلوبها، تأتي بالمعلومات التي هي لازمة للمطلوب تسانخ المطلوب، لا يأتي الإنسان إلى كل المعلومات في ذهنه بل إلى خصوص المعلومات المسانخة لمجهوله مما هو نعم لمطلوبها بعد التوجه إليه بالطلب. إذا لم يتوجه بالطلب إليه أصلا لا يمكن البحث عن المعلومات، هذا أمر تكويني، أنت لابد أولا أن تتوجه بالطلب سواء قصدت التوجه أو لم تقصد التوجه، يعني سواء أنت ابتداء ذهبت لتعرف أو لا، طرأ شيء صار محفز معين، وأن كان الغالب أن يحدث محفز معين يبحث الإنسان مما هو حاضر عندها وترتيبها على صورة معينة، على صورة ما موصلة إلى ذلك المطلوب. هناك كيفية خاصة في الترتيب، مش أي ترتيب يوصلك إلى المطلوب، لا أي ترتيب، مثل الكرسي هناك ترتيب خاص، هناك نسبة خاصة بين أجزاء الكرسي إذا اجتمعت فإنه يكون بالتئامها حصول شكل معين، هو الشكل الذي ينسجم ويتناغم مع الغاية من صنعه وهو الجلوس عليه. نعم، يمكن أن تنام عليه، اصنع سرير حينئذ. فبسبب وجود ترتيب خاص، شكل خاص لابد من الوصول إليه، إذا كنت تريد أن تحصل على شكل خاص يعني لابد أن ترتب ترتيبا خاصا، يعني لابد أن يكون هناك نسبة خاصة بين الأجزاء، لا أي نسبة، ولا مش أنه والله بدي أعمل أنا نسبة بين الأجزاء يلا برتب كيف ما كان. صحيح بيطلع نسبة بين الأجزاء ولكنها نسبة غير مقصودة، غير مقصودة بمعنى أنها لا تؤدي إلى الشكل المطلوب. ولما كان ذلك الطلب والتجميع والترتيب من أفعال النفس الإرادية كان قد يقع على وجه صواب وقد لا يقع كذلك، يعني كان من الأفعال من الأشياء التي هي ممكنة على التساوي. الممكن على التساوي هو الذي طرف العدم وطرف الوجود له متساوي، يعني قد يكون هذا وقد يكون ذلك بنفس النسبة، يعني فعل الإرادي أنا قد أقف ثم أجلس، وقوفي جلوسي لهما نفس النسبة، قد أقف وقد أجلس، هذا فعل إرادي اختياري، قد أقف وقد لا أقف. طيب متى الإنسان بالأفعال النفس الإرادية يصبح عنده الفعل على نحو واحد؟ إذا صار عنده ملكة. إذا صار المنطق ملكة مباشرة يصبح هناك يصير وجه الصواب، مثل الكرم. الكرم إذا أصبح ملكة صار صدور الأفعال التي من خلالها يريد أن يحقق مصداق الكرم صارت سهلة، صارت سهلة. فالفعل ليس موقوفا على الملكة توقفا تكوينيا. لو كان الفعل متوقفا على الملكة توقفا تكوينيا ما صدرت الأفعال إلا عن ملكة، وهذا غير صحيح. الأفعال قد تصدر لا عن ملكة اتفاقا. ولذلك قد تلاقي مثلا شخص هو يعني ما عنده ملكة الرمي فيرمي ببعض المرات فيصيب اتفاقا لا عن ملكة. صدور الأفعال ليست موقوفة على صدورها عن ملكة. نعم سهولة صدور الفعل متوقفة على الملكة. وهذا البحث له علاقة بموضوع تغيير ملكات الإنسان. هل يستطيع الإنسان أن يغير ملكاته أصلا أم لا يستطيع؟ لو كانت الأفعال متوقفة على الملكات توقفا تكوينيا، إذا لا يوجد ملكة إذا الفعل لا يصدر، هذا ساعتها الإنسان غير متمكن حينئذ من تغيير ملكاته. أما السهولة، ولذلك أخذ في الملكة تعريفه، أخذ في تعريف الملكة أن يكون الفعل قد صدر بسهولة وبدون تجشم عناء مباشرة يصدر عنه. وهنا نفس الكلام، لما كان الترتيب للمعلومات من الأفعال الإرادية للنفس كان ذلك، وعندما نقول أفعال إرادية للنفس أخرجنا الأفعال التي تحصل لا عن إرادة، مثل الآن ينبض قلبك هذا لا عن إرادة، أخرجنا الأفعال التي تحصل بتلقائية بحيث تكون إرادية ولكن ليس فيها روية، بتلقائية. والله حكت جلدك، قمت رعاك جلدك قمت حكيته، هذا فعل إرادي مش إرادي، إرادي ولكن لا عن روية، تلقائي. الإرادي الذي نريده هنا هو الإرادي الاختياري، الاختياري الذي يتخير فيه الإنسان، عنده الاحتمال، عنده الاحتمال ثم بيصفن فيها ثم يفكر بأي خيار يختار، هذا فعل إرادي اختياري. فلما كان من أفعال النفس الإرادية كان يمكن أن يقع على وجه الخطأ ويمكن أن يقع على وجه الصواب، وبالتالي إذا تركته ونفسه يمكن هكذا يمكن هكذا. طب كيف تحتاج إلى مرجح، تحتاج إلى معين، تحتاج إلى مقتضي. ما هو هذا المقتضي؟ هو هذا القانون الذي من خلاله تتعلم القواعد، تتعلم كيف تمارس الروية على فعلك الاختياري بحيث يكون الترتيب والتجميع كلاهما على نحو صحيح، كلاهما على نحو صحيح. صاحب الملكة مش معناته أنه مثلا هذه الأفعال كلها دائما تصدر عنه، بتلاقي أحيانا شخص كريم في بعض الأماكن ما بيتكرم. الملكة يعني أغلب الأفعال الصادرة عنك تكون صادرة بسهولة ويعني بيسر. بعض الأحيان مش بالضرورة إذا كان عندك ملكة تصيب كل الموارد، لا، ولكن أغلب الموارد، العام الأغلب من الموارد تتحقق فيها، بعض الموارد الإنسان يغفل. فعلى الإنسان دائما في سبيل تحقيقه للملكة أن يتدرب، أن يدرب نفسه. ولما كان ذلك الطلب والتجميع والترتيب من الأفعال النفس الإرادية قد يقع على وجه صواب وقد لا يقع على وجه صواب، يعني قد يخطأ الإنسان فيه، فاحتاجت النفس إلى قانون تجري عليه، تجري عليه يعني تجري على وفقه بناء على قواعده. فالقانون نفس القانون لا يكفي، والله واحد عنده منطق إيه خير حافظ قواعد المنطق كلها من أول ما إجفى أرسطو إلى آخر المنطقيين، هل هذا يعني أنه شخص منطقي؟ لا، المنطق بالنتيجة يحتاج إلى ملكة، الروية العقلية، التروي. إذا لم يستطع الإنسان أن يدرب نفسه بحيث دائما تكون هذه القواعد موجودة على صفحة ذهنه سهلة المتناول، مثل النجار النجار أول ما الشخص أول ما يتعلم النجارة الإنتاجية عنده بيكون لها نسبة معينة قليلة جدا، لأنه بسبب يقعد يشتغل ويمكن يقطش إصبعه وعم يشتغل يمكن يفسد هذه الخشبة يعني. بعدين في إذا تقدم بالعمر تقدم بالخبرة تقدم يصبح الفعل تلقائي سريع سهل. لماذا صار سهلا؟ لتعور عليه، كرره مرارا وتكرارا إلى أن صار صدور هذا الفعل عنه سهلا تلقائيا لا يحتاج فيه إلى تفكير. مثل الشخص اللي عنده ملكة قيادة، في البداية يكون خايف، ثم بعد ذلك تصبح ملكة بحيث هو شارب بالسوق. فهنا المنطق كذلك، ويحتاج إلى أن تكون أن يصبح ملكة، أن تصبح للقواعد ملكة. فاحتاجت النفس إلى قانون، أولا لابد من قانون يعرفها بالأمور التي هي ليست بديهية. الشكل الأول بديهي، الشكل الثاني شيلوا على قبل بداها، الشكل الثالث شيلوا على قبل بداها. سمعنا البديهي شو له علاقة بالبديهة؟ بديهي إذا ذهبت إليه وشققته سترى معنى كلمة البديهي مش بديهي، يعني يحتاج إلى اكتساب نفس معنى كلمة البديهي. فاحتاجت النفس إلى قانون تجري عليه يعصمها عن الوقوع في الوجه غير الصائب، وهذا القانون هو ما تتبنى الأبحاث المنطقية البحث عنه وبيانه وإثباته. فطريقة ما صنعه أرسطو هو أنه جاء إلى العقل وقال له أيها العقل ينبغي عليك أن تسير على هذه القواعد، سيرك على هذه القواعد، طبعا قال ينبغي أن تسير مش من باب أنه والله عبارة عن وجهة نظر، لا، من باب أنه حلل، أراد أن يكتشف كيف يعمل عقل البشري، وهذا أكبر خدمة للبشرية تقدم. أول شخص حاول أن يدون كيفية عمل عقل البشري على المستوى الوصفي وكيفية عمل العقل البشري على المستوى المعياري، يعني هو العقل نفسه ما الذي يجري في داخله، كيف يعمل من خلال المعقولات المنطقية الثانية على المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية الفلسفية بحيث ينتج معرفة، شو اللي بيصير معه، ما هي الأشياء. فجاء وانتزع هذه المعقولات هذه المفاهيم وأراد أن يدونها. هو في صناعة الجدل في آخر الجدل يقول أنه هذا ما توصلت إليه، فإذا كان هناك محاولات أخرى فلتكن، تركت بعض المحاولات، تركت بعض الثغرات كذا فليكملها غيري. فاحتاجت فالغرض من المنطق هو أن يكون عند الإنسان تلك الآلة القانونية التي تعصم فكره من الخطأ والضلال عند مراعاتها لها، عند مراعاته لها. فهو علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات، أشكال الانتقالات لتعريف ابن سينا، ضروب الانتقالات الذهنية من أمور حاصلة إلى أمور غير حاصلة يراد تحصيلها، ويتعلم كيفية تأليفها ومعرفة ما هو جار على الاستقامة منها وموصل إلى الصواب وما ليس جار على الاستقامة وموصل إلى الصواب. يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة. ضروب الانتقالات الحركتين، الحركة الأولى هي الحركة التجميعية والحركة الثانية هي حركة ترتيبية. لذلك هذه العبارة تشمل كلا الانتقال من أمور حاصلة إلى أمور غير حاصلة وتحصيلها، ويتعلم كيفية التأليف. في العبارة تتكلم عن الجمع التجميعية، وكيفية التأليف تتكلم عن الترتيبية. ومعرفة ما هو جار على الاستقامة يعرفك الطرق التي تجري على الاستقامة، يعني التي هي صحيحة، قواعد البرهانية، قواعد الجدلية، بعرفك الصفصفة، بعرفك الشعر، كل هذه، بحيث إذا أنت أتقنتها تعرف أن هذا الدليل مدخول وهذا الدليل صحيح. في الأول الأخيرة صار هناك اهتمام فقط بصناعة المغالطة، يعني صار وكأنه المهم الدليل ما يكون فيه مغالطة، وهذا ليس بصحيح على المستوى الصناعي. إذا الدليل ما كان فيه مغالطة مش معناته صار برهاني، لا، قد ما يكون فيه مغالطة ويكون خطابي أصلاً إقناعي تتألف من قضايا يعني استقرائيات ناقصة أو قضايا خطبية إقناعية تأثيرية. أهمية علم المنطق. لما كان الغرض، لا بأس، هذا المفصل طويل كان شوي ولكنه مفيد. لما كان الغرض المتعلق بدراسة علم المنطق هو معرفة القواعد العامة للتفكير الصحيح، ولما كان الفكر البشري هو نتاج عملية التفكير هذا. كانت دراسة المنطق وإتقان المنطق ومهارة تطبيق المنطق ينعكس إيجاباً على مباني الفكر البشري بكل أبعادها النظرية والعملية. هناك بعدان تفكيريان عند الإنسان، هناك ما هو بعد نظري وهناك ما هو بعد عملي. البعد النظري هي الأمور، دراسة الأمور التي هي كائنة لا باختيارنا، لسنا نحن الذين اخترعناها. أنت عندما تدرس الوجود، سواء درست الوجود من حيث أنه موجود دراسة فلسفية، أو درست الوجود من حيث أنه متحرك أو ساكن دراسة طبيعية، أو درست الوجود دراسة فيزيائية أو بيولوجية أو درست إلى آخره بحيثيات مختلفة، أو درست الفلك أو درست المجرات أو هذه الأشياء، مش أنت اخترعتها، هي موجودة أصلا، ولدت فكانت موجودة. كل هذه العلوم هي علوم نظرية لأنها متعلقة بما هو كائن فعلا. مرة لا، تتعلق المعرفة بما ينبغي أن يكون لا بما هو كائن. ما معنى بما ينبغي أن يكون؟ يعني ما هي الأمور التي ينبغي أن تحصلها في سبيل تحقيق السعادة الفردية والسعادة الأسرية والسعادة الاجتماعية والمدنية. مثلا بالنطاق الأول أنت تبدأ بالمنطق، المنطق لكلا نحوي العلم، يعني للنظر وللعمل. يعني المنطق يؤسس الفلسفة، يؤسس الفيزياء، ويؤسس جميع أنواع العلوم، وكما أنه يؤسس لعلم الأخلاق وللأسرة تدبير المنزل وللسياسة تدبير المدن. لذلك كتاب السياسات تبع أرسطوطاليس، هذا الكتاب تألف من 8 أبواب، هذا كله مبني على المنطق. الأخلاق إلى نيكوماخوس ولده أيضا مبني على المنطق. أوديميا مبني على المنطق. ماجنا موريليا مبني على المنطق، على أن نسبة الكتب التي وصلتنا إلى أرسطوطاليس هي الثلث، ومع ذلك شغلت البشرية. فهذه القواعد الأساسية، هذا في علم المنطق، كلما تقدم كلما انعكس على الفكر البشري ازدهارا. نعم طبعا على امتداد التاريخ البشري صار في نقد لمنطق أرسطو، سنحاول أن نضيء على كل الأحوال على أهم هذه النقودات التي مرت. أصلا هذا النقد كان صحيح ليس بصحيح. اليوم ما يحصل في العالم خصوصا بعد 2010 من مطالبات ودراسات، وحتى كتاب التحليلات الثانية على سبيل التخصيص، الكتب الأخرى اللي صار مرة تانية العودة إلى أرسطو فيها، وحتى كتاب السياسات نفسه أو في السياسة. هذا ما الذي يحصل؟ ما الذي يعني ما هو الذي متحقق في هذه المسألة؟ العلاقة فيزياء أرسطو مرة أخرى إعادة إثارتها. طبعاً إحنا نتكلم في المجال الغربي، المجال الشرقي بعد الآن بالألف وتسعمية وسبعين. نعم. بكل أبعاد النظرية والعملية، مما يؤدي إلى بناء رؤية كونية صحيحة وواقعية، وما يترتب عليها من أيديولوجيا حقة تعين في النهاية سلوك الإنسان في الدنيا ومصيره في الآخرة. ومرادنا من الرؤية الكونية مجموعة الآراء والنظريات العامة حول وجود الإنسان والعالم ومبدأ الإنسان والعالم، والتي يعبر عنها في علم العقائد بأصول الدين. ومن الأيديولوجيا مجموعة النظم والقوانين العامة التي تحكم سلوك الإنسان في حياته الدنيا، سواء الفردية أو الأسرية أو الاجتماعية أو السياسية، وهي متفرعة عن الرؤية الكونية. دائما الرؤية الكونية التي تحتم إبستمولوجيا تحدد الرؤية الكونية، نظرية المعرفة تحدد الرؤية الكونية، الرؤية الكونية تحدد النظام الأخلاقي أو نظام التدبيري، وهي في الاصطلاح الديني تشكل الأحكام الكلية العامة من فروع الدين. طبعا هي أعم من فروع الدين، مش بس فروع الدين، يعني الأيديولوجيا تشمل النظام السياسي، تشمل النظام الاقتصادي، تشمل النظام التكنولوجي، تشمل أعم، ليس فقط فروع الدين. والذي لا يتقن قواعد المنطق أو لا يراعيها عند التطبيق وهو في معرض الانحراف الفكري والسلوكي كما هو واضح. أما السلوكي فواضح لأنه الإبستمولوجيا بعد، وأساس جزء كبير من نظرية المعرفة أصلا موجود في المنطق. لما كان الشيء مسألة عن المنطق، ماذا واضح؟ تكلمنا فيه وتكلمنا في التقسيمات، سنرى كيف سيقسم الأبواب. طبعا هناك تقسيم لأهل سيناء في منطقة المشرقيين، وهناك تقسيم للفارابي في أول منطقيات، وهناك تقسيمات أخرى، واختار تقسيم سنرى سنلاحظ ما هو هذا التقسيم. لما كان الشيء قد يجهل من طريق التصور، مشغول تصوري، فلا يتصور معناه إلا إلى أن يعرف، مثل حقيقة العقل أو النفس في العلم الأعلى، أو الزوايا المتناظرة، أو المثلث متساوي الساقين في الرياضيات. وكذلك قد يجهل من جهة التصديق إلى أن يعلم، كقولهم واجب الوجود لا ماهية له، وكقولهم في الرياضيات في المثلث القائم الزاوية مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين القائمين. عندك هذا مثل هذا مثلث قائم الزاوية، هذا يسمى الوتر بوجه الزاوية، مربعه يساوي مجموع مربعي هذا وذاك. هذا موجود عند أكليدس وفيثاغورس على كل، وإن كان الأفضل بعض المنطقة دراسة أسقاط الهندسة أو خلاصة الحساب للشيخ البهائي من باب تطبيق قواعد المنطقة على الرياضيات لأنها سهلة. ثم بعد ذلك قبل يعني تتعرف على المنطق الرياضي أو المنطق الرمزي تأتي تطبق، لأنه أكليدس قواعده جاءت من هذا المنطق، لا يوجد منطق جديد أصلا عند أكليدس في كتابه. كان السلوك الطلبي منا، نعم هذا جواب لما، كان السلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها إما أن يتجه إلى تصور أو تصديق يستحصل، يعني إما أنت تريد أن تحصل تصورا وأما أن تريد تحصل تصديقا. وقد جرى اصطلاح المناطقة على تسمية الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولا شارحا، قولا شارحا معرف، وهو على قسمين حد ورسم. كما جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق دليلا، وهذا كما مر عليكم هو إما قياس إما استقراء إما تمثيل، إما من العام إلى الخاص، إما من الخاص إلى العام، وإما من الخاص إلى الخاص. قد يسمى القياس اندراج والاستقراء التتبع. وبهما يعني قول الشارح الدليل ينتقل الذهن من المعلوم الحاصل إلى المطلوب المستحصل، فكان البحث المنطقي يتعلق بمبادئ القول الشارح وكيفية تأليفه، مبادئه وكيفية تأليفه، يعني من حيث المادة من حيث الصورة، سواء حد ولا رسم. فرق بين الحد والرسم أن الحد يتكلم عن الأمور الذاتية، الرسم لا، إما ذاتي مخلوط بعرضي إما عرضي فقط. والرسم ينقسم إلى قسمين، إما تام وناقص، والحد ينقسم إلى قسمين، إما تام ومناقص. الرسم التام هو الذي يميز تمييزا كليا في بالجملة، الرسم الناقص هو الذي يميز تمييزا جزئيا في الجملة. الحد التام هو الذي فيه كل الذاتيات، الحد الناقص هو الذي فيه بعض الذاتيات لا كل الذاتيات، المهم يكون في عرضيات لكي يبقى حتى. فإذا بما أننا نسمي كاسب التصور القول الشارح وكاسب التصديق الدليل، وبما أن الدليل قد يقع فيه الخطأ من حيث المادة وقد يقع فيه الخطأ من حيث الصورة، وبما أن القول الشارح قد يقع فيه الخطأ من حيث المادة وقد يقع فيه الخطأ من حيث الصورة، نأتي إلى بحث المنطق لنخصص موضوعات مسائل علم المنطق لمعالجة الموضوع علم المنطق. فموضوعات المسائل هي إما جزئي تحت كل أي، وإما جزء تحت كل. عندما تقول الدليل، طب شو أنواع الدليل؟ عندما تقول الحجة، ما هي أنواع الحجة؟ كيف نألف الحجة؟ كيف ما هي مبادئ الحجة على المستوى المادي؟ فكان البحث المنطقي يتعلق بمبادئ القول الشارح على المستوى المادي وكيفية التأليف على المستوى الصوري حتى كان أو غير حد، يعني مثل الرسم، ومبادئ الدليل وكيفية التأليف وقياسا كان أو غيره مثل الاستقراء والتمثيل. ومن هنا قسموا مسائل علم المنطق إلى قسمين رئيسين، القسم الأول في كاسب التصور القول الشارح، والقسم الثاني في كاسب التصديق أو كل التصورات والتصديقات. ثم إن كل منهما ينقسم البحث فيه إلى بحث صوري وبحث مادي، 2 ضرب 2 يساوي 4. فالمادي في كاسب التصور يبحث فيه عن أنحاء المفاهيم التي تنفع في تعريف الحقائق أو تميزها عن غيرها في باب الكليات الخمسة. باب الكليات الخمس تقول هذا جنس، هذا فصل، هذا وصفك للشيء بأنه جنس، وصفك للشيء بأنه فصل، وصفك هذا على المستوى المادي. أما كيف نرتب هذا الجنس؟ كيف نرتب الفصل ترتيبا صحيحا لكي نحصل على الترتيب الصحيح لباب المعرفة هذا على عهد باب التعريف، هكذا قسمنا. فجعل الكليات الخمسة الباب الأول، الباب الثاني التعريف. طبعا قبل ابن سينا هناك المقولات، هو تعرض له في الشفاء على كل، هناك المقولات. المقولات عادة تبحث، بعد المقولات يأتي بحث لواحق المقولات. لواحق المقولات هي هذه الكليات الخمسة. يسألوش هناك من لواحق المقولات هو المهم، لواحق المقولات هي الأهم، يعني هي المقولات أصلا مدخل لواحق المقولات كما سيأتي. طبعا مش موجود هون بحث المقولات. ويبحث في الصوري، يعني بحث الصوري عن كيفية ترتيب هذه الكليات ترتيبا صحيحا لتحصيل المجهول التصوري في باب المعرفة. وأما البحث الصوري في كاسب التصديق فيبحث فيه عن الحجة الدليل وانقسام الحجة بحسب هيئاتها المختلفة وسير الاستدلال فيها إلى قياس واستقراء وتمثيل. الاستقراء ما هو، كم معنى الاستقراء، ما الذي يفترق فيه الاستقراء الناقص عن التام، ما الذي يفترق فيه الاستقراء عن التتبع الإحصائي عن التتبع التنبيهي، كيف يرجع الاستقراء إلى آخره. أيضا القياس، أشكال القياس، شروط هذه الأشكال، العلاقة التي معه الحد الأوسط. ولما كان الدليل يتألف من قضايا كان لابد من بحثها من جهة معناها. هنا ينبه يقول الدليل هو عبارة عن شو، هذا مثل تقسيم ابن سينا في منطق المشرقية. ولما كان الدليل يتألف من قضايا كان لابد من بحث القضايا من جهة معناها وأقسامها من حيث كيفية تركيبها وأحكامها. هذا بالنسبة لبحث القضايا. في بحث القضايا لابد تعرف تقسيمات القضايا. القضايا متى نقول، ما هو اللحاظ الذي نقسم فيه القضية إلى حقيقية وخارجية وذهنية، ما هو اللحاظ الآخر الذي نقسم فيه القضية إلى مثلا محصورة وحقيقية. هناك تقسيمان مثلا أو خمس تقسيمات. القضية الشرطية لكم قسم تنقسم؟ لابد أن تفهم أجزاء القياس لكي تفهم القياس. إذا لم تفهم الأجزاء لم تفهم القياس، بعد توقف الكل على أجزائه. وأما البحث المادي منه، البحث المادي من كاسب التصديق فيبحث فيه عن مواد الأقيسة. نقول المادة، هل هذه قضية يقينية، قضية مشهورة، قضية ظنية، قضية وهمية، قضية تجريبية، ما هي هذه القضية؟ وهذا هو المهم. البحث الصوري مهم ولكن البحث المادي أهم. وهي القضايا وأقسامها من حيث كيفية تعلق أنحاء التصديق بها. هذه مش لا نتعرف فيها على أقسامها وكيف نركبها وكيف نرتبها، لا، على مضمونها كيف يتعلق بها التصديق. ما هي القضايا التي تورث تصديقا يقينيا، وما هي القضايا التي تورث ظنا، وما هي القضايا التي تورث يقينا عاما، أو ما يجري مجرى التصديق. الشعر هو الذي يجري مجرى التصديق لأنه هو تأثير نفساني. فيقال أنحاء تعلق التصديق بها هذه مختصة بالصناعات الأربع، وما يجري مجرى التصديق مختص بالشعر. طبعا بعضهم لا، فصل قال الصناعات الأربعة فقط، الصناعة الخامسة ليست بصناعة، هذه سماها الأمكنة المغلطة مثل الفارابي. فهناك أربع صناعات وهناك الأمكنة المغلطة لا نتعلمها لكي نصنع الكلام منها، بل لكي نتحرز عن الخطأ. يعني هي إذا بدك مقدمة للبرهان، لأنك إذا عرفت ما هو الخطأ وعرفت ما هو الصواب، يعني عرفت طريقة الخطأ وطريقة الصواب، يمكن لك أن تقيم دليلا برهانيا. بعضهم هكذا صنع. وانقسام الأقيسة بسببها، يعني بسبب هذه المواد، إلى الصناعات الخمس. القياس واحد، قياس ألف باب أجيم، سواء كان خطابي أو شعري أو جدلي أو برهاني أو سفسطائي، قياس واحد ألف باب أجيم. ما الذي ينوع الصناعات؟ الذي ينوع الصناعات هي مواد هذه الأقيسة، نوعية المواد في هذه الأقيسة. إذا كان عندك مثلا مواد مشهورة فهذه صناعة الجدل، إذا كان عندك مواد أولية أوليات فهذه صناعة البرهان، إذا كان عندك مواد ظنية فهذه صناعة الإقناعية، فهذه صناعة الخطابة، إذا كان عندك مواد خيالية تخيلية فهذه صناعة الشعر إلى آخره. فالذي يقسم الصناعات هي مواد الأقيسة. فتكون بناء على هذا المسرح تسعة أبواب المنطق. هناك البحث التصوري مادة وصورة يساكوجي تعريف، وهناك للبحث التصديقي لابد أن نعرف ما هو القياس، ولكي نعرف القياس لابد أن نعرف القضايا، وصاروا 4 أبواب، وعندك الصناعات الخمس صارت 9 أبواب. نعم، الكليات الخمسة يساكوجي المعرف هذا التصور، القضايا القياس هذا التصديق على المستوى الشكلي على المستوى الصوري، وتوابع القياس يعني التمثيل والاستقراء. ثم بعد ذلك تأتي الصناعات الخمسة: برهان، جدل، خطابة، مغالطة، شعر. أناليتيكا الثانية أو التحليلات الثانية، القياس يسمى التحليلات الأولى، ومنه أخذ أناليز أو عمل هذا الموجودة هي أعتبر اللاتينية وأصلها يوناني. طبيقة، رثيقة، سفسطيقة، بوتيقة. وقد رتبنا هذا الكتاب بحسب الترتب الطبيعي لهذه الأبواب، فقسمناه إلى قسمين رئيسيين، الأول منها يبحث عن التصورات، والثاني منها يبحث عن التصديقات، وكل واحد من القسمين يعني من التصورات ومن التصديقات له بحث صوري وبحث مادي، وكل واحد من البحثين في القسم الأول يقع في باب، فالمادي هو باب الكليات الخمسة، والصوري هو باب المعرف. أما القسم التصديقي الصوري منه يقع في بابين، القضايا وباب الدليل. المادي يقع في 5 أبواب هي الصناعات الخمس. وقد قدمنا لهذه الأبواب 9 بمقدمتين، هي بمنزلة المدخل لهذا العلم، تحتوي على أبحاث عامة في الألفاظ وغيرها مما يهم المنطقي ويتوقف عليه فهم هذا العلم وربما غير هذا العلم من العلوم. إلى هنا انتهى التمهيد الذي ذكره الماتن للتقسيمات والترتيبات لهذا الكتاب. يشرح هنا بمدخل، هذا المدخل ليس من علم المنطق، يعني ليس مسألة من مسائل المنطق، طبعا هو مبادئ تصورية أو تصديقية، فيه بعض المصطلحات وفيه ما يسمى بمباحث الألفاظ. مباحث الألفاظ أهميتها أن الإنسان نفسه يفكر من خلال اللفظ، فهو دائما عندما يضع اللفظ على المعنى يضعه لكي يصبح المعنى سريع الاستحضار عنده، فبدل أن يتصور بطريقة كلية كل مرة يأتي برمز هذا التصور. فنقول الإنسان هو يأتي باللفظ وقد يصبح عنده خطأ في بعض الأحيان بأن يقتصر على تصور اللفظ ولا ينتقل منه لا ينتقل من اللفظ إلى المعنى، وهذا من الأماكن المغلطة من الأخطاء. المدخل، ويحتوي على مباحث عامة حول مجموعة من الأمور التي قد لا تخص علم المنطق وحده ولا تدخل في أبحاثه. طبعا بعض الأحيان أقرأ يكون هناك خطأ لغوي أو خطأ طباعي، فهذه لوحده يحدث وحده ما في لوحده، ولكنها مما يتوقف عليها على هذه المباحث العامة يتوقف فهم مطالبه وتحقيقها وفهم تحقيقها أو يتوقف عليها فهم وتحقيقها. قد لا تكون بحثت في سائر العلوم بالنحو الذي يؤدي غرض المنطق، طبعا هي مبحوثة في سائر العلوم ولكن من حيثية هذه العلوم، يعني بعض مباحث الألفاظ هذه مبحوثة في علم النحو من حيث الإعراب والبناء، وفي الصرف من حيث البناء من حيث البنية الكلمة، وفي علم البلاغة من حيث مطابقة مقتضى الحال بالنسبة لعلم المعاني أو تصوير الشيء تصويرات متعددة تشبيه واستعارة ومجاز مرسل في علم البيان، وكذلك في العلوم الأخرى مثل الإنشاء والخطابة وكذا، إلا أنها لم تبحث بالغرض الذي تعلق به المنطقي. ما هو الغرض الذي تعلق به المنطقي؟ سنرى الآن ما هو الغرض الذي يتعلق به المنطقي بمباحث الألفاظ. نحن أن غرض المنطقي بصفة عامة أن ندرس القواعد التي تؤهل الإنسان من أن يقيم دليلا صحيحا مادة وصورة، ومن أن يطلب تصورا صحيحا مادة وصورة، وعمله هو في المعقولات الثانوية المنطقية، يتحكم في هذه المعقولات الثانوية لكي ينتج هذين الإنتاجين القول الشارح والدليل. طيب اللفظ شو مباحث الألفاظ؟ ما هي أهمية مباحث الألفاظ؟ ولماذا هي مهمة بالنسبة للمنطقي؟ يعني ما هي العبرة بهذه المباحث؟ يحاول الماجر هنا في المبحث الأول أن يوضح مدى أهمية مباحث الألفاظ ومدى مصيرية أصلا هذه المباحث، مش من باب أنك تأخذ مصطلحات فقط، بل لها غاية سيتكلم عليها، سيحاول أن يشير إليها إشارات. وأن كان البحث هنا يحتاج إلى توسعة، سنرى كيف يمكن أن نوسع فيه. الأولى تم الكلام في المدخل. نعم. وهذا ما سنتعرض له من خلال ثلاثة مباحث تقع تحتها مجموعة عناوين تخصها. المبحث الأول في الألفاظ،